بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم.
في بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره.
طبعا بعد أن ذكرنا سابقا أعمال الحج وبينا الأحكام وبينا فيها الآداب المطلوبة، الآن انتقلنا إلى الأذواق والأحوال القلبية والفكرية والذوقية التي ينبغي أن يراعيها الإنسان الذي يقصد الحج. ومن سوء الحظ أيها الإخوة أن انتباه الناس لهذا الجانب قليل، يعني غالبا الناس يهتمون بالقضايا الصورية الشكلية التي هي في حيز الاهتمام والأهمية، لا نهملها ولا نتركها لكن لا نقف عندها. يعني يهتمون مثلا بشكل الإحرام، بلباس الإحرام وما شابه ذلك، لكن حقيقة نحن ينبغي علينا بعد أن نحكم الصورة والشكل أن ننتقل إلى الجوهر والمعنى، أن لا نقف عند الصورة. لا نريد أن نهمل الأحكام الصورية والشكلية في الحج، ولا نريد أن نقف عندها، ولكن نضبط الأحكام الظاهرية والشكلية ثم ننتقل إلى المعاني الباطنية.
وأما الشوق،
احنا ذكرنا سابقا الإخلاص في الحج، وذكرنا سابقا الفهم الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان الحاج قبل أن يأتي إلى المناسك. يعني هناك عبادات قلبية تكون في قلب الإنسان قبل أن يبدأ بأعمال الحج. الإخلاص لله عز وجل يكون قبل البدء بأعمال الحج، وكذلك أن يمتلك الإنسان وعيا وفهما لهذه الرحلة بمقاصدها وأهدافها ومعانيها، هذه يقوم بها الإنسان قبل الحج. وهنا أيضا الشوق، الشوق الذي يملأ قلب الإنسان قبل أن يذهب إلى الحج. وهذا الشوق أيها الإخوة ليس شوق استطلاع، يعني يحب أن يعرف ماذا في الكعبة، ماذا في المدينة، نعم كيف عرفات والسعي. يعني يذهب الإنسان إلى الحج كذهاب أي إنسان سائح مستطلع، لا معاذ الله، حجنا ليس هكذا، وإنما حجنا هو شوق لأماكن مباركة لنا فيها غذاء ودواء، لنا فيها غذاء ودواء. لذلك الإنسان عندما يذهب إلى الحج أيها الإخوة لا يهتم بما تراه عينه فقط، لكن يهتم بما يتذوقه قلبه في تلك المشاهد. عندما يذهب إلى الحرم ليس المهم أن يتعرف ببصره إلى المحسوسات من حوله، وإنما المهم أن يتذوق بقلبه إلى تلك المعاني، أن ينتبه لتلك المعاني التي تكون في الحرم وفي باقي المشاهد.
وأما الشوق فإنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت الله عز وجل، وأنه وضع على مثال حضرة الملوك، فقاصده قاصد إلى الله عز وجل وزائر له، وأن من قصد البيت في الدنيا جدير بألا يضيع زيارة فيرزق مقصود الزيارة في ميعاده المضروب له، وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار.
يعني الإنسان أيها الإخوة يذهب إلى الحج في هذه الدنيا ليرى البيت، ويحقق في قلبه أنه يوم القيامة هناك زيارة من نوع آخر يرى فيها وجه ربنا تبارك وتعالى. والذي صدق وأخلص في زيارة البيت في الدنيا يكافأ ويجازى برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة.
من حيث إن العين القاصرة الفانية في دار الدنيا لا تتهيأ لقبول نور النظر إلى وجه الله عز وجل، ولا تطيق احتماله، ولا تستعد للاكتحال به لقصورها.
لذلك لما سأل سيدنا موسى الرؤيا بقوله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا. لماذا؟ لأن رؤية الله عز وجل فيها من التجليات والنفحات ما لا يطيقه البصر الدنيوي في هذه الدنيا. لذلك ربنا عز وجل حجب عنا هذه الرؤيا في الدنيا تلطفا بنا، وأبقاها لنا مكرمة يكرم الله بها المؤمنين في دار الكرامة في جنات النعيم، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وأنها إن أمدت في الدار الآخرة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغير والفناء استعدت للنظر والإبصار،
ما شاء الله،
ولكنها بقصد البيت والنظر إليه تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم. فالشوق إلى لقاء الله عز وجل يشوقه إلى أسباب اللقاء لا محالة. هذا مع أن المحب مشتاق إلى كل ما له إلى محبوبه إضافة.
يا سلام، المحب يشتاق إلى كل ما يتصل بمحبوبه ويضاف إلى محبوبه. نحن عندما نحب النبي عليه الصلاة والسلام نحب كل شيء يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب يعني جسده، ونحب آثاره، ونحب أصحابه وآل بيته، ونحب سننه، ونحب كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك محبتنا لله عز وجل تجعلنا نحب ونشتاق إلى كل ما يضاف إلى ربنا عز وجل.
والبيت مضاف إلى الله عز وجل، فبالحري أن يشتاق إليه لمجرد هذه الإضافة فضلا عن الطلب لنيل ما وعد عليه من الثواب الجزيل.
لذلك الإنسان يصل إلى الكعبة المشرفة ويضع صدره على البيت ويقول اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. يتعجب الإنسان، يعني وصلت إلى الكعبة وصدرك على أني جدران الكعبة ومع ذلك يقول يا واصل المنقطعين. طب أين الانقطاع؟ قال نعم، لأن البيت قبلة الجسد، وأما القلب فإنه لا يسكن إلا بوصوله إلى الله تبارك وتعالى. ووصول القلب إلى الله لا علاقة له بمسافة ولا بقطع أماكن، لأنه سير القلوب إلى علام الغيوب، إلى ربنا تبارك وتعالى.
وأما العزم فليعلم أنه بعزمه قاصدا إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات،
سبحان الله،
متوجها إلى زيارة بيت الله عز وجل.
شوفوا هذا المعنى يا أخواننا، يعني أنت عندما تريد أن تحج معناه أنت الآن تعزم على مفارقة الأهل والوطن والمال والولد، وأن تترك كل شيء لأجل الله تبارك وتعالى. أنت الآن راحل عن بلادك وعن بيتك وعن عملك الذي ربما لا تغادره لأجل أحد، لو قلنا لإنسان اترك أولادك الصغار وسافر لا يقبل، لو قلنا له اترك عملك وسافر لا يقبل، لكنه لأجل الله يترك كل هذا ويرى أنه يقدم القليل لأجل مولانا العظيم. فهذه المفارقة لما تتعلق به النفس وما تشتهيه النفس ينبغي أن تكون دافعا لترك كل ما يسخط ربنا عز وجل. فالمفارقة للدنيا مفارقة للمعاصي والذنوب من باب أولى. فالإنسان عندما يحج ينبغي عليه أن يعزم على ترك المعاصي والذنوب قبل أن يترك وطنه وأهله وولده.
وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب البيت، وليعلم أنه عزم على أمر رفيع شأنه خطير أمره، وإن من طلب عظيما خاطر بعظيم.
من طلب عظيما وهو البيت وهو الذهاب لتلك الأماكن المباركة بداية، وهو أيضا تعظيم الله عز وجل مغفرة الله تعالى، ينبغي عليه أن يخاطر بكل عظيم، يعني أن يضحي بكل عظيم ليصل إلى ذاك العظيم. أن تضحي بالوطن، بالمال، بالأهل، بالولد، أن تبذل كل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى.
وليجعل عزمه خالصا لوجه الله سبحانه بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة.
لذلك الإنسان أيها الإخوة عندما يودع أهله ربما يبكي أهله عند فراقه. سبحان الله، أهله ربما يقولون نحن سنفارق أبانا، نفارق ابننا، نفارق أخانا، قريبنا. هو الآن في حال أخرى، يعني الآن الحاج حاله عند الوداع غير حال أهله، هم ربما يبكون عند فراقه، لكن هو لا يشعر بألم الفراق لأهله كثيرا. ليه؟ لأن عنده ما يعزيه، وهو أنه يترك الفاني لأجل الباقي، ويترك القليل لأجل العظيم وهو ربنا تبارك وتعالى. أنا أترك أهلي وولدي، لكنني أشعر أنني ذاهب إلى الله عز وجل لأصطلح معه، لأتوب إليه، لأزوره في بيته الحرام، فأشعر أن في ذلك عزاء عن فقد كل حبيب. لذلك مشاعر الحاج أيها الإخوة ينبغي أن تكون متجهة بهذا الاتجاه. وهنا أيها الإخوة حقيقة ينبغي على الإنسان أن ينتبه لذلك، يعني عندما يذهب الإنسان إلى السفر لا ينبغي أن يجعل ساعات الوداع ساعات يعني فيها كثير من المشاعر التي تأسر قلبه، لا، وإنما ينبغي على الإنسان أن يودع أهله وأن يفارقهم، لكن أن يبقى قلبه متجها إلى الله عز وجل. وهذا مما ينبغي أن نلاحظه. سابقا كان لما الحاج يطلع أخواننا على وسائل بطيئة، على الإبل وما شابه ذلك، ويبقى من الشام إلى المدينة شهرا، وهو ينتقل في الصحارى وفي البوادي وكذا، وينتقل من مكان إلى مكان. إذن كان معه من الوقت ما يفرغ فيه قلبه. لذلك القصائد التي قالها الصالحون وقالها الحجاج عن مشاعر الشوق ومشاعر التعظيم لمكة والمدينة وباقي المناسك، هذه قصائد لم تكتب وراء المكاتب أو في غرف، وإنما يعني قيلت ونظمت في الصحارى على ظهور الإبل، وفي مشاهد الإقبال على المدينة وعلى مكة وغير ذلك. أما اليوم الآن يعني الإنسان بيودع أهله بالمطار هنا بعد ساعتين صار بالمدينة، إذن الوقت قصير جدا. لذلك الحاج ينبغي عليه أن ينتبه إلى قصر المسافة الزمنية. فنحن اليوم نقطع المسافات بشكل سريع، وهذا ربما لا يساعدنا على التهيؤ للمجيء إلى المدينة أو المجيء إلى مكة أو دخول تلك البقاع. لذلك الحاج إذا كان عازما على السفر فينبغي عليه أن يحافظ على قلبه في توجهه إلى الله تبارك وتعالى. يعني ما يحاول إخواننا أنه والله يودع أهله وداع حار وكذا وكذا، ليه؟ هذا كله بيأثر على توجه القلب. يعني بيطلع الإنسان على الطيارة نص ساعة ثلاثة أرباع ساعة وساعة لسه إيش في حالة التأثر بوداع زوجته وأولاده وكذا. أما الأفضل أن لا يكون الوداع في المطار، وإنما يكون في البيت يودع أهله ويبدأ في توجهه إلى الله تبارك وتعالى في هذه المراحل.
وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص.
الله الله، إذا كان توجهه إلى الله خالصا لوجه الله، لا يريد بالحج إلا وجه ربنا تبارك وتعالى.
وإن من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الله وحرمه والمقصود غيره.
يا لطيف، أن يكون في جسمه قاصدا للبيت وأن يكون في قلبه قاصدا لغير وجه الله تعالى، فيكون متوجها إلى البيت بجسده ومتوجها إلى غير الله بقلبه والعياذ بالله، يذهب لغايات خسيسة. كل شيء إخواننا يقصده الإنسان سوى مرضاة الله تبارك وتعالى فهو مقصد قليل خسيس ناقص. لماذا تريد الذهاب؟ والله سمعة، رياء، الله يذهب نزهة، الله يذهب لأنه اعتاد أن يذهب في كل سنة، أو يذهب ليه؟ لأن أمثاله وأقرانه ذهبوا وهو الآن يعني يحب أن يذهب معهم. أو شيء أخطر من ذلك أنه بعض الناس بده يطلع على الحج أنه غير يأمن فيزا. أنا الآن مكانتي ومنزلتي ما فيني أني أمن فيزا؟ لا، بدي أمن فيزا وبدي أطلع وبدي ورجي غيري أنه أنا قادر على الذهاب. سبحان الله، هذه كلها معاني فاسدة لا ينبغي أن تقع في قلوبنا أصلا. وإنما أنا أذهب ذهابا كاملا بظاهري وباطني لله تبارك وتعالى، لا أريد إلا وجه الله عز وجل.
فليصحح مع نفسه العزم، وتصحيحه بإخلاصه، وإخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء وسمعة.
يعني بصرف المقاصد الفاسدة عن القلب. فأنا الآن أخوتي الأكارم أتوجه بقلبي وأحقق ذلك بلساني، اللهم إني أريد وجهك، اللهم إني لا آتي سمعة ولا رياء، لا أبتغي إلا مرضاتك. يعني يتكلم الإنسان بهذه المعاني بلسانه ليحققها بقلبه. لأننا أيها الإخوة من غفلتنا، ونستغفر الله ونتوب إليه، ربما كانت المعاني في القلوب لكنها ضعيفة. ليه؟ لأن الغفلة تأثر هذه المعاني، فنحن نحرك ألسنتنا بهذه المعاني الذوقية لنحرك قلوبنا ولنقوي هذه المعاني في نفوسنا ولنزيل عن قلوبنا تلكم الصوارف التي في القلوب.
فليحذر أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.
أن يستبدل المقاصد الفاسدة بماذا؟ بالذي هو خير. يعني يترك الإخلاص ويذهب سمعة ورياء، يترك الثواب والأجر ويذهب لأجل المال، يترك النعيم الحقيقي في الجنة ليه؟ وذلك ليذهب نزهة. أو يعني كل سنة بيطلع على الحج، قال له أنا متعود من زمان أطلع على الحج كل سنة، بس هيك؟ يعني الحج عادة ولا هو عبادة؟ والحقيقة أنا أحذر نفسي أيها الإخوة، وأحذر كل من يذهب إلى الحج في كل عام، وأقول إياك أن يصير حجك عادة، إياك أن يصير حجك عادة، بل يجب علينا أن نحافظ على الحج أن يبقى عبادة نراعي فيها سر الإخلاص، وأن نراعي فيها الأحكام والآداب الظاهرة والباطنة.
وأما قطع العلائق فمعناه رد المظالم والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصي.
يعني الآن هناك أشياء يتحقق بها الإنسان، الإخلاص، التوجه إلى الله، يغادر البلد وما شابه ذلك، لكن سبحان الله يا أخوانا، دائما احنا في عنا شيء هو الموانع، الصوارف التي تقطع الإنسان عن غايته. يعني أستغفر الله وأتوب إليه، نصلي فلا نخشع، نذكر الله عز وجل فلا نجد هذه السكينة في القلوب، نقرأ القرآن لا نتدبر. طيب ليه؟ هذه الأعمال المادية موجودة لكن هناك صوارف. ليه؟ لأن القلوب متعلقة بهذه الدنيا بما فيها من أشياء مادية وأشياء معنوية. ومن ذلك أيضا الحج، لما الإنسان يطلع على الحج يجب عليه أن يزيل عن نفسه هذه الصوارف التي تجعله محجوبا عن خيرات الحج ومقطوعا عن نفحات هذه العبادة. لذلك يجب عليه أن يزيل الموانع التي تمنعه من الإقبال على الله عز وجل. إنسان ذهب بجسده إلى الحج لكنه ظالم للناس في أموالهم، في حقوقهم، بينه وبين الناس أشياء لا ترضي الله عز وجل. يعني كيف تذهب إلى الحج وأنت ربما تأكل أموال الناس وتعتدي على حقوق الناس؟ هذه أشياء تمنع انتفاعك بالحج. الإنسان الذي يذهب إلى الحج بمال حرام، ظاهرا ذهب إلى الحج لكن حقيقة هو ممنوع من الانتفاع. لماذا؟ لأن النفقة الحرام تمنعه من الانتفاع. كيف تقول لبيك اللهم لبيك بمال حرام؟ كيف تقول لبيك اللهم لبيك وأنت ظالم للناس وهكذا؟ أو أنت مصر على المعاصي والذنوب والكبائر التي كنت تفعلها. الواقع القديم قبل الحج الإنسان يذهب إلى الحج ليتطهر منه، لكن أن يبقى مصرا عليه هذه مشكلة. إذا جاء الإنسان إلى الحرم أو إلى عرفات بذنوب كثيرة هذا شيء من شأننا، لكن أن نبقى مصرين على المعاصي هذه أيها الإخوة مصيبة كبرى لا ينبغي أن نقع بها.
فكل مظلمة علامة وكل علاقة مثل غريم حاضر.
كل مظلمة علاقة.
فكل مظلمة علاقة.
كل مظلمة هي علاقة تتعلق بها بالدنيا، وطالما أنك متعلق بالدنيا إذا أنت لن تقبل على الله عز وجل، سيذهب جسدك وتبقى هنا متعلقا بالدنيا محجوبا عن الله تبارك وتعالى.
وكل علاقة مثل غريم حاضر متعلق بتلابيبه.
الله أكبر.
ينادي عليه ويقول إلى أين تتوجه.
سبحان الله، وين رايح حج؟ وإلي عندك مظالم، إلي عندك حقوق، قبل أن تذهب إلى الحج أعطني حقي. لذلك إذا إنسان مثلا عليه دين لإنسان وجاء إلى هذا الإنسان الدائن وقال له أنا أريد أن أذهب إلى الحج وعلك علي دين، فهل تأذن لي؟ قال له لا أذن لك، أعطني ديني. هذا حقه، وواجبك أنت أن تعطيه الحق الذي يطلبه. وإذا أذن لك بمسامحة كاملة أو بتأجيل في الدين فهذا فضل منه، لكن لو طلب دينه فهو محق وهو ليس مكلفا أن يجعلك تذهب بماله. هذا الإنسان ماذا يفعل بعد ما بيرجع بقى؟ يقول لو حرمني الحج الله يحرمه الجنة، أعوذ بالله. أنت الآن ظلمته بدعائك عليه، لماذا؟ لأنك تدعو عليه بحق ليس لك، ليس لك أن تدعو عليه، هو طالبك بحقه لما أخذ ماله، أعطيك المال من 10 سنين وهلا الآن استرجع ماله، خلاص إذن هو متفضل عليك في دينه السابق. انظروا أيها الإخوة إلى هذه المفاهيم التي غابت عن كثير منا.
يقول له: إلى أين تتوجه؟ أتقصد بيت ملك الملوك؟
الله الله،
وأنت مضيع أمره في منزلك هذا ومستهين به ومهمل له.
يعني أنت تذهب إلى ملك الملوك، طيب أنت عطيته هنا وأنت الآن يعني تخالف أمره هنا، فكيف يقبلك هناك وأنت مخالف أمره هنا؟
أولا تستحي أن تقدم عليه الله قدوم الله العبد العاصي فيردك ولا يقبلك؟
هو راجع على الحج. لاحظوا إخواننا هذا الخطاب اللي هو ليس بشديد لكنه خطاب واقعي، ومن سوء حظنا أيها الإخوة أن هذا الخطاب غاب عن قلوبنا، غاب عن مشاعرنا. لذلك الآن ربما ترى بعض الناس بيروح على الحج بيرجع على الحج وفي مظالم، نعم آكل تركة إخواته ومتعدي على جيرانه وآكل أموال الناس وكذا، بيطلع على الحج كل سنة وهو لا ينتبه لهذه المعاني. نقول له: يا مسكين والله أنت تخدع نفسك، الحج كل سنة مو فرض، لكن رد المظالم فرض وإعطاء الحقوق لأهلها فرض، وهذا هو المطلوب منك.
فإن كنت راغبا في قبول زيارتك فنفذ أوامره ورد المظالم وتب إليه أولا من جميع المعاصي، واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك لتكون متوجها بوجه قلبك كما أنك متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك.
ذكرنا مرة يعني مثالا أن بعض الناس ربما يقول له ولده وهو في عرفات، أي نعم، يقول له: أبي أنا اليوم يعني سمعت أنه الآن إذا إنسان عليه مظالم وعليه كذا لا يقبل حجه، فأنا اليوم رديت جميع المظالم لأصحابها، وأبوين بعرفات، قد يغضب الأب من ذلك. مين كلفك أنت؟ شو مكلفني؟ هذا أمر واجب عليك، كان ينبغي عليك أن تفعل هذا قبل مجيئك إلى عرفات، وإذا نسيت شيئا من هذه الحقوق فعليك أن تستحل أصحابها قبل أن تأتي إلى عرفات. فالإنسان الذي عليه مظالم ربما كان في عرفات يدعو، والمظلوم في بلاده يدعو عليه.
فإن لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك أولا إلا النصب والشقاء،
يا لطيف،
وآخرا إلا الطرد والرد.
يا لطيف، بداية يعني تعب نصب، ونهاية حرمانا وطردا والعياذ بالله.
وليقطع العلائق عن وطنه قطع من انقطع عنه، وقدر ألا يعود إليه، وليكتب وصيته لأولاده وأهله.
خلاص أنا الآن رايح وقد ما أرجع، يعني مشاعري بتكون هيك وأنا بقلبي بيكون هيك، أنا متوجه توجه كامل إلى الله تبارك وتعالى.
فإن المسافر وماله لا على خطر إلا ما وقى الله سبحانه. وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة، فإن ذلك بين يديه على القرب، وما يتقدمه من هذا السفر طمع في تيسير ذلك السفر، فهو المستقر إليه وإليه المصير.
لما الإنسان بيموت يطلع من الدنيا تنقطع كل علاقاته بالدنيا، لا صفى معمل، لا صفى محل، لا صفى بيت، لا صفى زوجة، لا صفى ولد، كل ذلك انقطعت علاقته به ويحمل من الدنيا وقد انقطع عنها بالكلية. قال: وكذلك ينبغي أن يكون الحاج في سفره إلى الحج، خلاص أنا الآن ذاهب إلى الله تبارك وتعالى، برجع أو لا ما بعرف، لذلك أنا الآن بدي أحقق حسن الإقبال على الله تبارك وتعالى.
فلا ينبغي أن يغفل عن ذلك السفر عند الاستعداد بهذا السفر.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.